بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف مشهور بكنيته واختلفوا في اسمه، لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا تعرف من قاله؟ ما اسمك أنت؟ أنا محمد. تعرف من قال هذا القول لا يستطاع العلم براحة الجسم؟ عندك؟ أين قاله؟ في صحيح مسلم. قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، كان بينه وبين ابن عباس بعض الشيء، ولو أنه ترك ذلك لاستفاد علما كثيرا من ابن عباس كما صرحتون كلامه فيما في الذي حصل بينهم، يعني حصل أنه ما كان متطاوعا مع ابن عباس فيما قد مر بنا. هنا قال: روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. سند صحيح، هذا هو الشاهد. أبو سلمة بن عبد الرحمن ندم على أنه ما رفق بابن عباس وإلا لاستخرج منه علما كثيرا. في السير ترجمة أبي سلمة من السير: أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها، أي يعني تثويب الإقامة هنا المقصود، إذا أقيمت الصلاة، قوله إذا ثوب بها، إذا أقيمت الصلاة فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، صلى الله العافية. حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، هنا إن نافية بمعنى لا يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. يعني لا يدري كم صلى بمعنى شك، أصلى ثلاثا أم أربعة، فإنه يبني على اليقين إرغاما للشيطان ويجعلها ثلاثا ويكمل ويسجد سجدتين. إذا لم يدري كم صلى لزمه أن يعيد الصلاة مرة بعد أخرى أبدا حتى يستيقن. هذا قول جماعة من السلف، يا كثير منهم. وقال الشعبي والأوزاعي: يكفي سجدتا السهو. وقال بعضهم: يعيد ثلاث مرات، فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليه. وقال الشافعي وأحمد والجمهور: متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين، فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو، عملا بحديث أبي سعيد وهو قول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإذا كان صلى خمسا شفعنا له صلاته سجدت ستا، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قالوا: فهذا الحديث صريح في وجوب البناء على اليقين، وهو مفسر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيحمل حديث أبي هريرة عليه، وهذا متعين فوجب المصير إليه مع ما في حديث أبي سعيد من الموافقة لقواعد الشرع في الشك في الإحداث والميراث من المفقود وغير ذلك، والله أعلم. هذا القول هو الراجح، قول الجمهور بين هذه الأقوال كلها. أما إذا كان يبقى يصلي كل ما شك، بعضهم عنده وسواس ما سينتهي من الصلاة، كل ما صلى شك، كل ما صلى وسوس، فلا يعان على الاسترسال وعلى ما يحصل له من الشيطان. واستفيد من هذا شدة عداوة الشيطان الإنسان لا يريد له خير، فإن خير ما يستفيده الإنسان الإقبال على عبادة الله وبالخصوص الصلاة، تكفر ذنوبه ويرفع الله بها درجاته وإلى آخره من الأمور الطيبة. فالشيطان يحرص، عياذا بالله منه، نعوذ بالله منه، يحرص على سلب هذا الخير عنه ويخرج منها صفرا، لا يدري كصلى ولا ما صلى. وهذا شامل للإمام والمأموم والمنفرد، إذا شك في صلاته فليتحرى الصواب ولا شيء سهو، لا يدري ما صلى، فلا يتحمل عنه الإمام غفلته عن الصلاة بحيث لا يدري ما صلى ولا يزال شككا، بل يسجد لهذا السجود. وقوله في هذا الحديث: إذا قضي الأذان، إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان، اتخذ بعض الناس من هذا أن المريض بالمس يؤذن في أذنه، والظاهر أن هذه خصيصة، يقال خصيصة وخصوصية للأذان بالصلاة بذكر الله، هي ذكر، على أنهم أثبتوا أنه يتأذى من الأذان حتى ولو في غير الصلاة، المريض الذي فيه مس ربما يشعر بذلك. لكن هذا لما كان نداء إلى طاعة الله كان فيه مزيد الطرد للشيطان لطاعة الله. فهل هذا الإحداث الذي يفعله عمدا أم ماذا؟ عمدا للتشويش على نفسه، شوش على نفسه حتى لا يسمع النداء، نعم بسبب الذكر، نعم، مما يدل على أنه لو كان عمدا لفعله وهو ما زال في المسجد ولم يشرد، ولكن هذا لسماع الذكر. وقوله في هذا الحديث: أدبر الشيطان أقبل إلى آخره، يدل أن الشياطين ليسوا عبارة عن قوة شريرة وهم معدومون. هذه أقوال بعض العقلانيين الذين ينكرون وجود الشيطان والملائكة ووجود المس ووجود كذا، ضلال. فالملائكة خلق من خلق الله موجودون، عباد لله يعصون الله ما أمره في العمر، ما هي قوة خيرية عبارة عن قوة، والشياطين موجودون. وقوله في هذا الحديث: إذا نودي بالأذان، يدل أن الأذان من شأنه رفع الصوت، وكلما ارتفع الصوت فيه كان مناسبا للسنة، ملائما لها من قول أندى منك صوتا. فهذه المكبرات الموجودة فيها خير، تسمع البعيد بما لم يسمع بغيرها، ويستغفر للمؤذن مدى صوته. وقوله في هذا الحديث نودي بالأذان أدبر الشيطان، يدل أن الشيطان يتحين فرص عدم الذكر، فإذا حصل ذكر طرد، الذكر مطرد للشيطان، ذكر الله مطرد للشيطان، وذكر الله مسلحة للإنسان، يعني يبقى سلاح له يتسلح به والشيطان يخسأ ويطرد. فإذا لم يذكر الإنسان ربه حصل تسلط الشيطان عليه، نعوذ بالله. والبيت الذي لا يذكر الله يذكر فيه الله بيت خرب، والذي لا يذكر ربه الذي لا يذكر مثل الحي والميت. الإنسان الذي لا يذكر ربه ميت، والبيت الذي لا يذكر فيه الله عز وجل خربان. فلله الحمد أن بيوت الصالحين معمورة بذكر الله، ولهذا لا ينبغي أن تترك بيتك من سورة البقرة بين الحين والآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة، البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يدخله شيطان، لا، الذي يقرأ فيه البقرة يطرد منه الشيطان. فإن لم تستطع تقرأها أنت أو مشغول، خلي المسجل يقرأها، أقل ما فيه قرأ، من أهم شيء تقرأ فيه، وإن قرأتها فنعم ذاك، أنت أو أهلك، المهم تقرأ سورة البقرة في البيوت تطرد الشيطان. والقرآن كله مطرد للشيطان، لكن بخصوص هذه، كان جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه قال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط، باب فتح من السماء لم يفتح قط، ونزل منه ملك لم ينزل قط. فجاء الملك فسلم قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. هذه في خواتيمها، يؤتى بالبقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم القيامة، فهي مطردة للشيطان. فأيح نفسك وبيتك وأهلك، يبقى البيت نظيف من هذا النجس شيطان بإذن الله عز وجل بقراءة البقرة. وهكذا البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما يوم القيامة. والله إن البيت الذي يتلى فيه القرآن وصاحبه يتهجد بالقرآن، سواء كان الرجل أو المرأة أو كلاهما أو الأولاد أو كذا، يقرأون بالقرآن، أنه بيت مريح وبيت أنس وبيت يدفع الله عن أهله الشرور والأضرار والفتن، ويطرد منه الخبيث الشيطان بحول الله وقوته. البيت المعمور بالذكر بيت يعني خير، ما يتسلط عليه الشيطان بإذن الله. ولعلكم تلاحظون بيوت شقاء، بيوت نحس، بيوت نكد، الأغاني فيها ليل نهار، والفتن ليل نهار، ربما قد طلق، يعني صاحب البيت قد طلق أعداد المرات. وأيضا البيت جحيم، إذا هدأ حاله حال أهله قليلا ثار كثيرا، إما جحيم بين المرء وزوجه، وإما بينه وبين أولاده، وإما كلهم مشتعلون، وإما هذا يعني ماذا به مس من الشيطان، وذاك وذاك وذاك. كل هذا يا إخوان لأن الشيطان إذا لم يطرد بذكر الله تمكن. إن لم تطرده من طعامك بذكر الله أكل معك، إن لم تطرده من بيتك بذكر الله دخل معك، إن لم تطرده كذلك من عشرتك بذكر الله عاشر معك، وهكذا عدوك. كل هذه أحاديث ثابتة، إن الشيطان يستحل طعامكم أن لا يذكر اسم الله عليه. أنت لا تعزم بليس، يعزم لك الصالحين، فلا تعزمه، تعزمه على طعامك بعدم ذكر الله أو من لا يذكر الله من الجالسين. وهكذا الشراب، الشيطان يأكل ويشرب بشماله، كلوا واشربوا بأيمانكم، واجب هذا أن تأكل بيمينك، واجب، ما تغذي الشيطان عليك وعلى أهلك وعلى الناس. وغير ذلك كثير، هذا نذكره لفضل ذكر الله وليعلم المجتمع أن قوامه بالعلم والسنة وذكر الله والهدى والقرآن. فيا معشر المسلمين، اقرأوا القرآن، تعلموه واقرأوه، واعمروا به قلوبكم وبيوتكم ومجالسكم وسفركم وحضركم وأوقاتكم وسائر الحياة كلها تعمر بكتاب الله والروح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. معنا أسباب السعادة الله أكرمنا بها في الدنيا والآخرة، كتاب شافع مشفع وماحل مصدق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر، شافع مشفع أي إذا شفع في عبد شفعه الله فيه، بقرة وآل عمران تأتيان تشفعان، القرآن يشفع وتقدمه البقرة وآل عمران، يشفع القرآن أي قراءة القرآن تشفع، هذا العمل يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم شيخ الإسلام عند حديث يؤتى بالقرآن على صورة الشاب الشاحب اللون يوم القيامة، يعني أن يحاج عن صاحبه في القبر، قالوا عمله قراءة القرآن ثواب قراءة القرآن، القرآن كلام الله ما هو مخلوق، لكن هذا مخلوق يخلقه الله من هذا العمل يدافع عن العامل. هكذا يقول شيخ الإسلام والإمام أحمد وأهل السنة. وهكذا حديث أبي بن كعب في آية كرسي قال إن لها للسانا وإنها لها لسان وشفتان تقدسان الملك تحت العرش يوم القيامة، أي قالوا هذه قراءة، هذا ثواب يخلق الله من هذه القراءة، هذا المخلوق يقدس. أما القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجل حتى تسمع كلام الله، كلام الله صفة لله سبحانه وتعالى من صفاته ليست مخلوقة، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فعلمنا من هذا أن المقصود هو هذا الأجر، أن القرآن يأتي شفيعا، شافع مشفع وماحل أي مخاصم مصدق، فمن خصمه القرآن خصم، والقرآن حج لك أو عليك، حج لك دافع عنك ولا خصمك يوم القيامة. وأناس يحبسهم القرآن، القرآن معنى أنهم خالفوا القرآن فهجروه، يحبسون يوم القيامة، يحبسهم يعني الكافر محبوس مأذب في النار بما دل عليه القرآن. وهكذا إلا من حبسه القرآن. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار، هي القرآن، حسنه الشيخ الألباني. فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، أمامه أي قدوته، وعمل به واتبعه وأخذ به وعلما وعملا وما كان من ذلك، سار على القرآن على هدي رسول الله، على هدي على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب سنة، هذا إن شاء الله يدخل الجنة. واتخذوه وراءهم ظهرية أهلكهم الله عز وجل وكانوا في الأهل النار. حتى عموم هذا الحديث مفاده أنك لا تتكئ إلى مكان فيه قرآن، إن كان المعنى أوسع من هذا، لكن لو كان خلفك قرآن وكذا لا تتكئه خلفك، من حيث العموم يعني المعنى أوسع بحيث أنه ما يعمل به ويهجره ويعرض عنه كذا، لكن من هذا. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا كان عبارة عن مذاكرة مع إخواني السامعين حفظهم الله فيما يتعلق بأن مطردة الشيطان ذكر الله، وأن مأوى الشيطان الغفلة. هل أحد يقرأ القرآن في أماكن الخلاء؟ لا، ما يكره، مكروه، ما يصلح، منهي عنه، لا يصلح ذلك. لهذا كانت الشياطين مأواها أماكن الأنجاس، حتى إذا دخل الإنسان الخلاء يستحب له أن يقول ذلك الذكر، لأنه داخل إلى مكان مأوى الشيطان. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، جمع خبيث، والخبائث، خبث والخبائث، جمع خبيث وجمع خبيثة، كلهم داخل تلك المراحيض وداخل أماكن النجاسات، فأنت تستعيذ بالله منهم فلا تضرر. وكم من إنسان يدخل فيغفل فلا يقرأ هذا الذكر عند قبل دخوله للخلاء فيصاب، يصاب بشيء، يعتدي عليه الجن ويصاب بشيء. إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان، هذا من فضائل الأذان، شعيرة من شعائر الله، ذكر من ذكر الله. قال ابن عمر: أنا أنهى عن ذكر الله؟ حين سألوه عن أذان المرأة، هل تؤذن في بيتها بما لا تسمع الرجال، تؤذن تسمع نفسها؟ قال: أنا أنهى عن ذكر الله، فلا بأس أن تؤذن ولا بأس أن تقيم في بيتها بما لا تسمع، ما تأخذ أذنها وقالت الله أكبر، يعني فلا تخضعنا بالقول، يطمع الذي في قلبه مرض، هنا تكون عاصية إذا رفعت صوتها حتى يسمع الرجال صوتها، وليس مشروعا لها في الحال هذا. بقي ما إذا أذنت، جماهير أهل العلم أنه ما يشرع لها البتة، لكن فيما إذا أذنت أسمعت نفسها ثم أقامت وأسمعت نفسها أو من حولها من النساء بشيء يسير لا محظور ذكر الله. ولو شرح إنسان ألفاظ الأذان، إلى الآن ما رأيت شرحا لألفاظ الأذان، شرح الأذان والإقامة، حبذا لو يسر الله من يشرح هذا. فيا لله من عجب وفوائد تخرج في شرح الأذان، في كلمة الله أكبر تحتاج رسالة وحدها، في كلمة أشهد أن لا إله إلا الله تحتاج رسالة وحدها، في كلمة أشهد أن محمد رسول الله تحتاج رسالة في الاتباع والسنة، في كلمة حي على الصلاة تحتاج رسالة في الدعوة إلى الله، هذه دعوة، هذه دعوة إلى الله، إلى طاعة الله، إلى دار السلام، إلى الجنة. في كلمة حي على الفلاح تحتاج رسالة أيضا في الدعوة إلى الله وفضل الفلاح، فضل الفلاح وما هو الفلاح. وهكذا كل فقرة من فقراته. فألفاظ الأذان ما خصت بالشرح بموضوع يخصه، هكذا شرح ألفاظ الأذان. في كلمة صلوا في رحالكم حال المطر أيضا، ما مقصودها وما هو التيسير الشرعي المتضمن، ومتى تقال هذا، وكيف كيف تتخذ، وماذا اتخذوها في بعض الأوقات، وهل يقال هذا في وقت الأمراض إذا وجد مرض، لأنه اتخذوها في وقت الأمراض هو غلط هذا القول، يعني عند حصول مرض يأذن صلوا في رحالكم، ما على هذا دليل، إنما في حالة المطر، حالة برد شديد، حالة كذا، إما القياس ذاك فهو قياس مع الفارق. فهذا الموضوع موضوع شرح الأذان، شرح ألفاظ الأذان. في كلمة صلاة خير من النوم رسالة جميلة تكون، أن تحريرها أنها في الأذان الأول، هذا الصواب بارك الله فيكم، هذا هو الصواب لللفظ والمعنى في الزمن النبوي. وهكذا أيضا ما معنى الصلاة خير من النوم، وكيف الترغيب في طاعة الله والحث على ذلك والتذكير، يعني ما يتعلق بالتجنيب الغفلة، صلاة خير من النوم ومعنى ذلك الحث على قيام الليل، ما صلاة خير من النوم قم صلي الفجر، ذاك فيه أمر جازم لو تخلف يحرق عليه بيته، هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ذلك الزمن إنما نسخ. فهذا ترغيب، صلاة خير من النوم. يتعرض في ذلك إلى المحدث من الأذان أنه ما ثبت نتحيى على خير العمل، وأن هذا كلام يعني إنما جاء من أولئك الضلال. وقال وما جاء في لم يكن في الأذان في زمن النبي ولا بعده، إنما ابن عمر قاله للرعاء قال لهم قوموا، يعني كأن تقول تمر مع عند الناس غافلين قولوا قوموا يصلوا صلاة خير من عملكم هذا، على هذا المعنى قاله ابن عمر هؤلاء يتخذونه في الأذان، أعني شرح الأذان هكذا شرح ألفاظ الأذان سواء كان أذان الصبح أو غير ذلك صلح بشتى أنواعه، في ذلك حال المطر وفي ذلك نعم يتعلق بهذا. ذكروا الأذان ذكروه وما علقوا على ألفاظه بشرح ألفاظه، إنما البحوث التي تتعلق بهذا تتعلق ب يعني الأذان والإقامة والأذان لماذا وهل يأذن للعيد والاستسقاء وما كان لأحكام كأحكام نحوها، ما تناولوا فقراته، وأنت تتناول الفقرات تشرحها. كما شرحت أسماء الله الحسنى شرحها ابن العربي وشرحها أئمة القرطبي وغير ذلك، وهكذا لفظ الله أكبر لفظان اسمان أسماء الله تشرح اسمين، وهكذا كلمة التوحيد، فالمقصود شرح الأذان. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن عبد رب عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراط، فذكر نحوه وزاده فهناه ومناه أن يقبل حتى يمن الإنسان، هناه ومناه. وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر، حتى ربما يشغله ببعض الأشياء التي يهتم بها من أمور الخير، وهذا الذي يشغل الإنسان شيطان يقال له خنزب، نعوذ بالله. ذهب من الوقت ما ذهب، نكتفي بهذا، إلى هنا بارك الله فيكم.